أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في هذا البرنامج دائما نتقصى الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي يحض عليها ديننا الإسلامي من خلال مصدري الشريعة، الكتاب الكريم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أيضا ينصرنا أن يكون معنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي، لنأنس بالحديث معه حول مواضيع حلقات البرنامج. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. بداية نرحب بضيفنا الكريم. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام.
حياكم الله شيخنا. أيضا حول المداخلات والمشاركات إخوتنا الكرام، بإمكانكم الاتصال على الرقمين التاليين 64-77-117، أيضا 649-3028، ومفتاح المنطقة 012. الشيخ سعد، اليوم موضوعنا إن شاء الله معكم حول القدوة، وكيف يكون المسلم مقتديا أولا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان قرآنا يمشي على الأرض، وكيف أيضا يمكن لنا كأفراد أن نتأسى بهذه الأخلاق وأن ننقل القدوة الإسلامية الحقة من خلال ممارساتنا اليومية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإننا في أشد الحاجة إلى إيجاد قدوات يقتدى بهم في الخير، ويكونوا من أسباب نشر الفضيلة بين الناس. فإن الإنسان إذا رأى قدوة حسنة ورأى أن هذه القدوة تمكنت من إيجاد واقع عملي للأمور الفاضلة، فحينئذ سيقتدي الناس به. في مرات كثيرة يظن بعض الناس أن ما يتداوله الخلق من الفضائل إنما هو أمور نظرية وليست بالأمور التطبيقية، فعندما يجدون قدوة صالحة تتمثل بين أيديهم، فحينئذ يتمكنون من تطبيق ما يؤديه أولئك الفاضلون، ويعرفون تمام المعرفة واليقين بأن الأخلاق الفاضلة ليست مجرد أمور نظرية، بل هي أمور ممكنة التطبيق. ثم أيضا هناك معنى آخر، ألا وهو أن الناس عندما يرون هذه القدوات الصالحة يكون هذا من أسباب نشر أخبارهم و تعميم فضائلهم بين الناس، وبالتالي يتمكنون من الاقتداء بهم. ومن هنا جاءت الشريعة بالتأكيد على أن يكون عند الإنسان قدوة يقتدي به في الخير. فانظر مثلا لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وانظر للتأسي بإبراهيم عليه السلام حينما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى قوله سبحانه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وانظر لقول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا فيه إشارة إلى الأمر بالتأسي والاقتداء بأولي العزم من الرسل عليهم السلام. وانظر لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا فيه دلالة على أن المؤمن ينبغي به أن يتأسى بمن قبله وأن يقتدي بهم بالخير. والناظر في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يجد أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد قصت قصصا كثيرا عن من سبق، ووصفت بأوصاف جليلة عددا من طوائف الناس وأفرادهم من أجل أن يقتدى بهم وأن يسار على طريقتهم. ومن أمثلة هذا ما قصه الله عز وجل من قصص الأنبياء عليهم السلام، فقد قص الله جل وعلا في كتابه قصص كثير من الأنبياء عليهم السلام يصلون إلى 25 نبيا قد ذكروا بأسمائهم، وهناك عدد من الأنبياء ذكرت أوصافهم وذكرت بعثتهم وإن لم تذكر أسماؤهم، وما ذاك إلا من أجل أن يقتدى بهم في الخير وأن يسار على طريقتهم. ولذا قال تعالى فبهداهم اقتده، أي سر على طريقتهم التي يسيرون عليها. وكذلك ذكر الله عز وجل في كتابه شيئا من أوصاف الملائكة عليهم السلام وبين ما هم فيه من صفات جليلة، وكان من الحكم التي من أجلها ذكرت صفات أولئك الملائكة أن يقتدى بهم في الخير. انظر مثلا لقول الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من أجل أن يسير المرء على طريقتهم في مثل هذا الأمر. وهكذا أيضا أثنى الله عز وجل على عدد من الناس كما أثنى على الصحابة رضوان الله عليهم، وما ذاك إلا من أجل أن يسار على طريقتهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فهنا أثنى على الصحابة من أجل أن يقتدى بهم، ثم أثنى على من سار على طريقتهم واقتفوا آثارهم. وانظر لقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وكذلك أثنى الله عز وجل في كتابه العزيز على علماء الشريعة ورفع مكانتهم وأعلى منزلتهم، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالثناء على العلماء من أجل أن يقتدى بهم وأن يسار على طريقتهم وأن يهتدى بسمتهم. وكذلك أثنى الله عز وجل على الصالحين أصحاب الأعمال الصالحة الذين يتقربون إلى الله عز وجل بما يعود عليهم بالنفع الأخروي، فهؤلاء الصالحون أثنى الله عز وجل عليهم من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب اقتداء الآخرين بهم وسيرهم على طريقتهم. وإذا نظر الله إذا نظر العبد إلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه من قصص عن الأولين سواء من الصالحين أو من غيرهم، كان ذلك من أسباب جعله يقتدي بأهل الخير والصلاح. وكذلك في كتاب الله عز وجل ذكر عدد من الأشخاص الذين نفر الله من طريقتهم وبين ما هم عليه من صفات سيئة أوجبت لهم العواقب السيئة المغذولة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما قصه الله عز وجل من قصص فرعون، قصص قارون، قصص الأمم المكذبة لأنبيائها، وكيف أن طريقتهم كانت من أسباب نزول العقوبات الدنيوية بهم مع ما ينتظرهم من العقوبة الأخروية. فمن حكم ما ذكره الله عز وجل من قصص هؤلاء ألا يقتدى بهم وأن يحذر من السير على طريقتهم. وحينئذ نحن في أشد الحاجة لأن يكون عندنا قدوات صالحة يقتدى بهم في الخير ويسار على طريقتهم. وإذا علم الإنسان أنه عندما يجعل أمامه قدوة صالحة يكون هذا من المحفزات لأدائه للأعمال الصالحة ولسيره على طريقتها، يكون هذا من الأسباب المؤدية إلى تطويع النفس للسير على الطرق الصالحة. فإن النفس البشرية قد يأتي إليها مراحل ضعف ومراحل خور وتخاذل تجعلها لا تقدم على الفعل الصالح، وحينئذ يكون هذا أمرا مثبطا للنفس عن العمل الصالح. لكن عندما تجد قدوة صالحة بين عينيها يكون هذا من أسباب تشجع النفس للإقدام على هذه الأعمال الصالحة. نعم. الفاضلة.
نعم الشيخ سعد،
نحن في مجتمعنا
الشيخ سعد، إذا أنت لي في هذا المقام، يعني كثير من جيل اليوم من الشباب مثلا والمراهقين وحتى الناشئة ربما لم يطلعوا الاطلاع الكافي على القدوات الصالحة في مجتمعنا الإسلامي منذ التاريخ عصر الرعيل الأول وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فربما يعيشون لا أقول في متاهة ولكن وكأنهم يجهلون كثيرا من هذه القدوات وهذه السير النيرة في حياتنا. كيف يمكن لهم أن يقتدوا إذا لم يكن لديهم هذا العلم الكافي بهذه السير المباركة؟
هذا يجعلنا نوصي بتوصية أن نعمم دراسة السيرة النبوية لأفراد الأمة. نحن لا نحتاج إلى مجرد معرفة وقائع السيرة فقط، نحن نحتاج في دراسة السيرة إلى معرفة خصائص أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعامل مع الموالي والمخالف، مع القريب والبعيد، كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم، وما هي الآثار التي نتجت عن هذه الطريقة النبوية في التعامل مع الآخرين، سواء بما أعقبه الله عز وجل من خير الدنيا أو ما ينتظره من خير الآخرة. وحينئذ نحن نحتاج إلى إبراز السيرة النبوية في الأمة وإعادة دراستها وأن تكون دراستها على كافة الأصعدة. نجد انشغالا من الناس بوقائع يومية تذهب آثارها بذهاب أوقاتها، ويمضي الناس فيها أوقاتا كثيرة بما لا يعود عليهم بنفع كثير. ومن أمثلة ذلك مثلا تكرار ذكر الوقائع والأخبارية التي تكون بين الناس، تجده في كل مجلس يكرر نفس الأخبار ويغفل عن الحديث عن القدوة الصالحة التي ينبغي بنا أن نسير على طريقتها، ومن ذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نجد أن كثيرا من الناس وخصوصا من الأطفال يشتغلون بآلات اللهو والعبث واللعب، ويمضون أوقاتا كثيرة في هذا الأمر بدون دراسة لمن يقتدى بسيرتهم وطريقتهم، فحينئذ هذا يكون من أسباب عدم معرفة الناس للقدوة الصالحة. هكذا عندما يشتغلون بذكر أخبار يومية تذهب بذهاب أوقاتها، سواء في الكرة أو في غيرها، وهكذا أيضا عندما يوجد عندنا شيء من البرامج الإعلامية التي تشغل الناس عن أن يلتفتوا إلى القدوات الصالحة، وأعظم ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا يؤدي إلى أن لا يعرف الناس هذه القدوة العظيمة ألا وهو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا نحن في أشد الحاجة إلى معرفة سير العلماء والولاة الصالحين على مدار تاريخنا الإسلامي على أقل تقدير، فإن هؤلاء قد قدموا نماذج رائعة في الأعمال الفاضلة، بحيث يمكن أن يكونوا محط نظر لمن يريد أن يقتدي بقدوة صالحة تعود عليه بالأثر العظيم والنفع الكبير دنيا وآخرة. كذلك هناك قصص من مكارم الأخلاق، سواء كانوا لمن عاصرناهم أو لمن سبقوهم أو على مدار التاريخ الإسلامي أو قبل ذلك، قصص تحكي مكارم أخلاق وجدت في حياة الناس، سواء في الوفاء أو في الكرم أو في حسن التعامل أو في الفراسة ومعرفة بواطن الأمور ومآلاتها. فهذا القصص نحتاج إلى إثارته وإلى تعميمه بين الناس وإلى جعله واقعا ملموسا في حياة الخلق، وحينئذ نجد أن مجالس الناس تبعدهم عن ذكر هذه القدوات الصالحة، ونجد أن وسائل الإعلام أيضا لها أثر سلبي كبير في إبعاد الناس عن معرفة هذه القدوات الصالحة، مع إشغالهم بأمور توافه لا تعود عليهم بالنفع دنيا وآخرة. وهكذا أيضا نحن في أشد الحاجة إلى تعريف الخلق بالقدوات الصالحة من خلال مناهج التعليم. إننا في مجتمعنا هذا أدركنا عينات فاضلة تمثل لنا قدوة صالحة في سائر حياتها، ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى إبراز هؤلاء القدوات الصالحة وإظهارهم وإشهارهم في الأمة. عندما تكون الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل مشتغلة بالحديث عن أناس لا يعدون شيئا ولا يؤمن منهم أن يكون عندهم هفوات وغلطات، فحينئذ يكون هذا من أسباب انحراف البوصلة فيما يتعلق بمجتمعاتنا، بحيث تكون قدواتهم التي يسيرون على طريقتها أناس يظهرون ما لا يبطنون ويتزيون عند الخلق بما لا يكون من حقيقة أمرهم. ومن ثم فنحن في أشد الحاجة إلى إيجاد هذه القدوات الصالحة من أجل أن يقتدى بهم في الخير. وكذلك نحن أيضا محتاجون إلى معرفة المجالات التي يكون فيها النظر للآخرين. يعني أنت لماذا تنظر للآخرين؟ بعض الناس ينظر من أجل أن يفاخر بما لديه، أو ينظر من أجل أن يحتقر الآخرين ويستنقص طريقتهم، أو ينظر إلى ما لدى الآخرين من أجل ما تتعلق به نفسه من بهارج الدنيا. وحينئذ نحن في أشد الحاجة إلى تغيير نظرتنا الحقيقية فيما يتعلق بالآخرين. وانظر مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. فهذا فيه لفتة إلى أن الإنسان لا ينبغي به أن يقتصر على الأمور الظاهرة فقط. وكم من إنسان عنده أمور ظاهرة لكن بواطن الأمور تخالف هذا الظاهر الذي يظهرونه. وبالتالي نحن نحتاج النظر للآخرين أولا في معرفة من يصح أن يكون قدوة لنا. يعني هناك قدوات حسنة وهناك قدوات سيئة، وبالتالي لابد أن ننظر هذا الذي نقتدي به هل يصح لنا أن نقتدي به، وأن نعرف الهدف من الاقتداء به. نحن نهدف إلى الاقتداء بالصالحين من أجل إرضاء رب العزة والجلال والدخول في جنته. وبالتالي لابد أن نعرف أن من نريد أن نقتدي به يكون صالحا لذلك، كما قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. لم يأمره بالاتباع لكل أحد، وإنما باتباع سبيل من أناب إليه.
نعم، المشكلة الشيخ سعد أن كثيرا من الشباب المغرر به في هذا العصر والله المستعان يعني يكونون عرضة لوسائل إعلام معادية للإسلام والمسلمين، حتى ولو زعمت أنها تسعى لنصرة المسلمين أو أنها تسعى إلى حرياتهم وحقوقهم الشرعية وما إلى ذلك من الشعارات الجذابة لأصحاب العقول الضعيفة. هنا المشكلة تكمن بجعلهم قدوة لكثير من الشباب وكثير من الناس في عالمنا الكبير، وبالتالي تكون القدوة هنا مؤثرة تأثيرا مباشرا وسلبيا وسريعا أيضا إذا ما وجدوا بعض الأدلة والقرائن التي عميت عليهم حقائق ويتبعونها جزافا دونما تمحيص أو عرض على أهل الرأي والمشورة.
من نقتدي به نحتاج إلى أن يكون صالحا للاقتداء، والصلاحية للاقتداء لا تكون بخبر مجهول الحال أو بخبر من يطعن في خبره، وإنما لابد أن يكون موثوقا فيه. فهناك من يعتمد على مصادر غير موثوقة في وصف بعض الناس بالصلاحية لأن يقتدى بهم، وفي مرات قد يظهر جانب من جوانب إنسان يكون ما أظهر عنه صحيحا لكنه ما أظهر عنه إنما هو وسيلة، وأما الغايات والأهداف فلم تكن أهدافا صحيحة موافقة للشرع. قد يكون عند إنسان شجاعة لكنه يستعمل هذه الشجاعة فيما يناقض أصول الإسلام وما يخالف هذه الشريعة المباركة، وبالتالي يكون هذا من أسباب النفرة من هذه الشجاعة وعدم الوثوق بصاحبها، لأن الشجاعة إنما هي وسيلة لنصرة الحق. فمن وجد عنده شجاعة لكنه يستعمل هذه الشجاعة في مناصرة الباطل والوقوف في وجه الحق، فحينئذ هذه الشجاعة ستكون وبالا عليه، وبالتالي لا يصلح أن يكون قدوة يقتدى به في الخير. ولذلك نحن لا نستطيع أن نثق بكل من ينقل لنا أخبارا عن أشخاص وهم لا يعلم عن حقيقة هؤلاء الناقلين. وكم من مرة وجدنا أناسا يظهرون شعارات زائفة، شعارات رنانة تستميل إليها النفوس، ولكن الإنسان إذا دقق في حقائق الأشياء وجد أن هذا الشعار لا يصدق على ما تحته وأنه شعار كاذب. وقد وصف الله عز وجل دعاة الباطل بأنهم يلبسون الحق بالباطل، أي يخلطونه، وهكذا دعاة الباطل في زماننا يقومون بإلباس الباطل اللباس الحسن، لباس الحق،
نعم،
من أجل أن ينخدع الناس به.
نعم. إذا أذنت شيخ ساعد باتصال من أخينا عبد العزيز الشريف من الرياض. السلام عليكم أخي عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله خير أستاذ محمد.
حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل.
وأسعد الله مساك بكل خير.
حياكم الله.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله كل خير، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين، ووفقك في الدنيا والآخرة.
حياك الله. آمين.
يقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتله. وفي الحديث المرفوع النبي يقول: الرائد لا يكذب أهله. ما هو الضابط الشرعي في اختيار القدوة؟ وهل كل شخص يصلح أن يكون قدوة؟ شبابنا الذين غر بهم، هل انعدمت القدوة في حياتهم حتى يقتدوا بأناس خرجوا عن الدين وعن المنهج وعن ولي الأمر؟
وهذه المشكلة أخي عبد العزيز، هذه المشكلة حينما يتوجه الشباب إلى أناس ليسوا بثقة وليسوا بذلك، وهم قدوات في السوء.
نعم.
نعم.
صحيح. نعم. الوالدان قدوة لأولادهم، لكن إذا حادوا عن المنهج الحق ضاع الأولاد وترك الاقتداء بهم. فتجد بعض الآباء يعود أبنائه الكذب إذا لم يرد أن يقابل أحد، أو إذا أراد أن يكتب ابنه تجده يعيده أو يقول له تعال أعطيك. وقد روى أبو داود في سننه أن أم عبد الله بن عامر قالت لابنها تعال أعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أريد أن أعطيه تمر. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليه كذبة. يخرج من هذا الحديث أن الطفل النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم به ويراعي مشاعره.
صحيح.
لماذا
صحيح.
نحن الآباء والأمهات في بيوتنا أصبحنا للأسف الشديد بعيدين عن القدوة وعن المنهج، حتى خرج الأولاد والأبناء عن السيطرة. آمل من الشيخ أن يحث الآباء أن يكونوا قدوة صالحين لأولادهم، وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك، تستمع إن شاء الله. جزاك الله خير على تواصلك. نعم فضيلة الشيخ سعد.
نعم، هذا كلام جميل جدا. نحن نحتاج إلى أن نوجه الحديث إلى أولئك الذين يقتدى بهم من أجل أن يراعوا هذا الجانب، وهذا يشمل طوائف متعددة وأشخاصا مختلفين. مثلا العلماء يقتدى بهم، وحينئذ لا بد أن يلاحظوا أن الناس يشاهدون تصرفاتهم وأنهم يسيرون على طريقتهم، وبالتالي يجب عليهم أن يصححوا طريقتهم من أجل أن يكون هذا من أسباب حصولهم على الأجور العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وبالتالي يستشعرون هذا المعنى وأنهم سيقتدى بهم، وبالتالي يحتاطون في تعاملاتهم. وهكذا أصحاب الولاية، سواء من الولاية العامة أو ما يتفرع عنها من أنواع الولايات من وزارة أو سفارة أو إدارة أو غير ذلك، هؤلاء كلهم يقتدى بهم. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في من يقتدي بهم، بحيث لا يفعلون أمرا سيئا يكون من أسباب اقتداء الآخرين بهم.
نعم.
إذا كان المدير يتأخر في حضوره لمكتبه، أو لا يتورع عن أخذ بعض المال الحرام، فسيكون هذا الخلق موجودا في من عنده من موظفين إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك فالموظفون عليهم مسؤولية كبيرة من جهة أنه سيقتدى بهم، بالتالي عليهم أن يحذروا من أن يكونوا أسبابا من أسباب انتشار السوء. وهكذا المشاهير الذين يشتهر خبرهم في الناس ويعرفونهم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل فيما يتعلق بما يظهرونه للناس من أعمال، فإنه سيقتدى بهم ويسار على طريقتهم، ونخشى أن يكون عليهم وزر مماثل لوزر من عمل بالأمر بسبب الاقتداء بهؤلاء. وهكذا الوجهاء الذين يكون لهم مكانة ومنزلة، فإنه يقتدى بهم. انظر مثلا لحفلات الزواج، لو أن أصحاب الفضل والمكانة والوجهة اتقوا الله عز وجل فيما يتعلق بهذه الولائم وأبعدوا عنها الإسراف، فإن الناس حينئذ سيقتدون بهم ويسيرون على طريقتهم.
نعم.
وهكذا أيضا ما أشار إليه الأخ عبد العزيز من الاقتداء بالآباء والأمهات، فإن الآباء والأمهات ينظر إليهم الأبناء بعين تبجيل وتقدير، وبالتالي يقتدون بهم ويسيرون على طريقتهم، وعليهم حينئذ أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم لئلا يقتدى بهم في السوء والشر. وقد ذكر حديث أم عامر بما يشهد بهذا المعنى، ومثله أيضا الإخوة الكبار، ومثله أيضا الأساتذة والمدرسون، فإن لهم مكان في نفوس طلابهم كبيرة، وإن لم يستشعرها هؤلاء الأساتذة، وبالتالي فإنه سيقتدى بهم إن في خير وإن في شر. وهكذا إمام المسجد وخطيب الجمعة يقتدي بهم الناس ويلاحظون تصرفاتهم ويسيرون على طريقتهم وهديهم.
نعم.
ولذلك إذا نظر الإنسان للآثر الكبير فيما يتعلق بالقدوة جعله حينئذ يؤكد الحديث على هؤلاء الذين يقتدى بهم، بحيث لا يظهر منهم أمر يتنافى مع اتخاذهم قدوات صالحة. وانظر إلى كم من دولة من الدول وكم من إقليم هداهم الله عز وجل لدين الإسلام وأصبحوا من المؤمنين بسبب وجود القدوات الصالحة. انظر لدول شرق آسيا مثلا، تجد أن القدوة الصالحة والعمل الفاضل الذي قام به التجار الذين يسافرون لتلك البلدان من أهل الإسلام جعلت الآخرين يعجبون بأخلاقهم ويقتدون بهم حتى دخلوا في دين الله عز وجل. فانظر لأثر القدوة، دخلت شعوب كاملة من خلال القدوة الصالحة التي تكون بين أيدي الناس. فالتجار عليهم مسؤولية فيما يتعلق بإظهار القدوة الصالحة.
نعم شيخ سعد، إذا أدنت في هذا المقام حول التجار، يعني كثير ربما من التجار ينظرون نظرة أصحاب قارون حينما خرج عليهم في زينة وتمنوا أن يكونوا مكانه في النعمة وفي الكنوز وفي ما هو فيه من الغنى الطاغي، وبالتالي هم ينظرون إلى هذا السباق المحموم لكي يصلوا إلى ما وصل إليه قارون. ربما الصورة تتكرر أحيانا من أمة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، حينما ينظر مثلا أصحاب الشركات أو المؤسسات الكبرى في هذا السباق وحول الأسهم أو حول ما يعني يماثلها، وينظرون إلى هذه إلى الغني بأنه قدوة في هذا المجال، ولا بد أن يكتسب المال كيفما كان وكيفما شرع حتى يصل إلى ما وصل إليه من المليارات أو الملايين من الريالات. وهنالك صور أيضا أخرى كما تفضلتم، من ينفق النفقة لله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، كما هو المثل الذي ضرب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
سلمك الله، نحن في أشد الحاجة إلى إظهار النماذج الصالحة. يعني لما تجد وسائل الإعلام تجد أنهم يركزون على الحالات الشاذة وعلى ما وقع من أفعال سيئة، لو وجد غش عند تاجر علقوا عليه وأكثروا من التعليق عليه، لو وجدوا تخاذلا من عدد من الموظفين بينوه وأوضحوه ونشروه بين الناس، وهذا يخالف المقتضى الشرعي، فإن الشرع يتطلع إلى أن يكون الحديث الطيب هو السائد بين الأمة بحيث يقتدى به في الخير. لو انتشر بين الناس الحديث عن الأمانة والوفاء والتواضع، حينئذ سينتشر في الناس هذه الأخلاق الفاضلة. بينما إذا كان الناس يتحدثون عن الرشوة ويتحدثون عن التكبر ويتحدثون عن التخاذل، فحينئذ سيؤدي ذلك إلى انتشار هذه الأخلاق بين الأمة. فهذه الأخلاق السيئة الأولى أن لا يؤتى بها إلا على مجال التحذير منها وبيان سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. وأما ذكر قصص الآخرين المشتملة على شيء من ذلك فحينئذ هذا يخالف الطريقة الشرعية في الرغبة في إظهار الحديث الطيب والكلام الحسن عن الأخلاق الفاضلة وعدم الحديث عن الأمور السيئة. وانظر كيف جاءت الشريعة بالتحذير من الغيبة، التحذير من القذف، التحذير من بعض الكلام الذي يكون فيه ذكر لمعايب الآخرين وذنوبهم، فهذا يجعل الناس يقتدون بهم ويسيرون على طريقتهم، بخلاف ما لو كان الحديث عن الأخلاق الفاضلة ووصف الآخرين الذين توجد فيهم هذه الأخلاق الفاضلة بأنهم من أهلها، فإن هذا يؤدي إلى جعل الناس يقتدون بهم في الخير ويسيرون على طريقتهم. وانظر كيف جعل الله عز وجل الأنبياء من البشر من أجل أن يقتدى بهم ومن أجل أن تنتشر أخبارهم، فيعرف الناس أن أعمال هذه القدوة يمكن تطبيقها في واقع الناس. انظر مثلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل أمام الناس الخير فيقتدون به صلى الله عليه وسلم ويسيرون على طريقته.
نعم، يعني كنا نتحدث شيخ سعد عن الأغنياء مثلا ذي الطول الذين يمكن لأصحاب الغنى أن يسهموا مساهمات مباركة ومساهمات جيدة في المجتمع من خلال قنوات التبرعات أو قنوات الصدقات وما إلى هنالك من الأعمال الصالحة، لأن الأغنياء أحيانا تكون النظرة إليهم يعني ذات قيمة بعكس الفقراء أو أصحاب الحاجة. وهنا تكون المشكلة أحيانا حينما ينظر إلى الأغنياء وما يصنعونه بأموالهم من تصرفات، إما أن يعني يعمل أعمال حسنة من صدقات أو أنه يبذر ويسرف ويبالغ في مشترياته، فهنا تكون أحيانا المشكلة. والإعلام طبعا ينقل مثل هذه الصور عن مثلا الغني فلان أو التاجر فلان وكيف حل وارتحل وما هو يعني أسلوبه ونمط عيشه، فكيف يمكن أن ينظر إلى الأغنياء وما هو دورهم في المجتمع؟
نعم، نحن في أشد الحاجة إلى إظهار هذه القدوات وإشهارها، ونحن في أشد الحاجة لأن يكون حديثنا عن الأعمال الصالحة التي يحسن الاقتداء بأهلها فيها. أما أن يقتصر الحديث الإعلامي عن المعائب وعن تتبع السقطات والهفوات وعن ذكر الأخلاق السيئة، فحينئذ سيكون الاقتداء بالآخرين في هذه الأمور. لكن لو أن الناس يحرصون على أن يكون حديثهم وكتابتهم عن الأخلاق الفاضلة والقدوات الصالحة لكان هذا من أسباب انتشار الخير والفضيلة في الناس. ولا شك أن العاقل يسعى إلى أن يكون ممن يقتدى به في الخير ليكثر أجره عند رب العزة والجلال. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدى بهم في الخير ويساروا على طريقتهم. وهكذا ما ذكرتم من أحوال التجار، ينبغي ألا تنقل من أخبارهم إلا ما يقتدى بهم فيه في الخير، وعليهم هم التجار أن يحرصوا على لا يظهر منهم ولا ينتشر في الأمة إلا ما هو فاضل وما هو عمل صالح وما هو مما يعظم أجر الإنسان بنقله وتداوله. ولذلك كان من الأسباب التي تجعل بعض الناس يظهر الصدقة الرغبة في أن يقتدى به في الخير، فيكون هذا من أسباب حصوله على أجور مضاعفة. فقد ورد في الحديث أن وفدا من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار، وقد بان فيهم أثر الحاجة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم خطب فيهم فقال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، حتى عد أصناف المال. قال الراوي: فرأيت رجلا قد قدم بصرة كبيرة كادت يداه أن تعجزاني عنها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. فانظر كيف آثنا على صاحب تلك الصرة لأنه قد اقتدي به في الخير.
إذا أذنت مشيخ سعد في ثواني قليلة، ربما اتصال من أخينا صديق الإذاعة مبروك الداود من تبوك. أهلا بك أخي مبروك.
الله يرضى عليك. السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل.
الله يرضى عليك شيخ سعد، يسعد الله من حبك فيه يا شيخ سعد.
حبك الله وبارك الله فيك.
يطول عمرك شيخ سعد، معليش أنا بس مشاركة بسيطة كذا وعلى حسب أسلوب الشيخ. شيخ سعد، احنا عشنا تقريبا قبل يعني 30 سنة في وضع بسيط جدا، حتى يعني أبي يعني والدي كان راتبه بسيط يمكن يعني ما يتعدى 3 ريال سبحان الله، وما كنا نملك الإمكانيات هذه اللي موجودة الآن. طيب لكن هم كيف ربونا؟ طيب ربونا على حقيقة على الحب وللأمر، على احترام العسكري في الشارع، على احترام المدرس، يعني ربونا على الهيبة الناس والهيبة الدولة وحبهم فوق كذا وولاءنا لهم وعطاهم لنا. الآن كل شيء موجود شيخ سعد، كل شيء عندنا موجود، سيارات، أموال، حتى يعني فلل، وهي كلها فضل الله ثم فضل الدولة. ثم تجد الأب، ثم تجد الأب للأسف هي الإشكالية في الأسرة، الأول إشكالية في الأسرة، تجد الأب لما يجد تكرم، يا شيخ سعد على التعبير البسيط هذا، يجد برميل مثلا تكرم زبالة عند الباب، ها شوف يا شوف كيف ما البلدية الحكومة، يا أخي حنا السبب، حنا اللي رمينا في البرميل هذا، حنا ما اتصلنا بالطريقة، ما علمناه، قلنا يا ولدي روح اكتب معروض المدير البلدية، والله ثاني يوم ينشال الشيء هذا، لا حنا نكبر موضوع يا شيخ سعد ونسينا النعم اللي احنا فيها. ونسينا الأمن اللي احنا فيه، وبسبب الإشكالية كلها يا شيخ من الأسرة. يعني احنا شمعنا كنا ما نملك شيء أول في حياتنا، لكن كنا راضين وكنا ولا أنا والله لحد الآن مغروس في وسط القلب في وسط الروح.
يعني قصدك أخي مبروك تقصد بأن أحيانا الأسرة حينما تنظر إلى بعض التصرفات وبعض الأعمال وبعض يعني الخدمات المقدمة للمجتمع نظرة سلبية، ويعزز تعزز هذه النظرة في نفوس الأبناء والصغار من قبل الوالدين، صحيح؟
نعم أستاذي، دائما تضجر، يعني كل شيء موجود عنده، فل سيارة راتب 20,000 18 15,000 كل شيء موجود عنده. طيب وفوق كذا ما يرضى أي خطأ يلقاه الآن في الشارع، في على عسكري على طول، يشوف ولي الأمر هو السبب، يعني نسى النعم اللي هو فيها ونسى كل شيء، فجلس عشان كذا الأبناء يسمعوا الكلام هذا، هم يصير عندهم ردة فعل سيئة للأسف. احنا في نعمة ما نشكر الله عليها سبحانه وتعالى. وقلت لك احنا ان احنا والله العظيم كنا نعيش حياه الكفاف، طيب لكن اقسم بالله لما كان يجينا زياره الله يرحمه الملك خالد زي كذا ولا الملك فهد، كنا نطلع في الشوارع ونلبس احلى ثياب يعني. الان يعني للاسف النعم هذه ماني عارف.
طيب
انا هذا بس تعليقي الثاني.
تستمع، جزاك الله خير على اتصالك اخي مبروك. اذا
جزاك الله خيرا.
نعم،
إذن اتصال
آخر عذرا شيخ سعد من الدكتور محمود الأمين من المدينة المنورة. أهلا بك دكتور محمود.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير. ما أدري شيخ، أنا بس لو طلبت منه طلب،
ما هو؟
أن يكثف كلمة بالضبط للمدرسين خاصة أحنا التأسيسية، لأنه حقيقة كنا نذكر أساتذتنا في الابتدائي بنوع من التوجيه والجدية، لأن نلاحظ نسأل السلام عليكم العكس في كثير، يعني لا أقول الجانب الحذر منه الشيخ، من نذكر الجانب الطيب، إن شاء الله الجانب الطيب يكون موجود، لكن الطفل المسكين ما يعرف أنه هذا المدرس والله أتقن، درس ما درس، فهي شبيه تدريسهم بالابتدائي والمراحل الأولى بالصايم، فما أدري أبغاه الشيخ جزاه الله خير.
يعني تقصد دكتور محمود، دكتور محمود تقصد بأنه بعض المدرسين تكون تصرفاتهم غير صحيحة مثلا، وبالتالي يعكس هذا التصرف كقدوة حسنة أو قدوة سيئة أو قدوة متبعة عند الصغار.
نعم، زملائنا في التدريس هم عجينة صالحة للزراعة، موسم الزراعة أيام الطفولة. نعم. فلازل سنفر الآن بعض توجيهات مسافيته الابتدائي، والواحد في الابتدائي عنده أن يتلقى ويقول سمعنا وأطعنا. الملاحظ أنه نلاحظ الجدية في مراحل الثانوي وكذا، الطالب أصبح نفسه يعني هو يحاول يقف لا يستطيع. نعم. مراحل فموسم الزراعة فيه حقيقة المبادئ والقيم وكذا في المراحل التأسيسية التي تسأل فيها الناس. أحيانا نسوي مقابلة لبعض طلابنا في المراحل الأخيرة الدكتوراه والماجستير، نجد حقيقة معلومات متدنية ما هي التي نتوقع من هذه المرحلة الطويلة قبل أن يأتي. وإذا بحثنا دققنا وجدنا أنه والله تخرج من الابتدائي يرى أن المواد ما هي مهمة والأستاذ ما هو مهم والقضية غير مهمة، وصارت القضية قدوة عملية أخرى. وأمانة أرجو الشيخ أنه يكثر فيها الكلام لإخواننا وزملائنا في التدريس، الله يحفظه
إن شاء الله. تستمع، شكرا لتواصل دكتور محمود، لأنها أنت أثرت قضية يعني قضية الدولة تتوجه إليها بقوة وبميزانية أيضا يعني كبرى وجلية من خلال ما نعيشه هذه الأيام وأيضا من السنوات القليلة الماضية. لكن تستمع إن شاء الله الإجابة. الشيخ سعد كان من قبل أخونا من تبوك مبروك يتحدث عن الأسرة عليها العبء الكبير جدا في نقل كل ما يمكن تربية الصغار به.
الأخ مبروك يشير إلى شيء مهم، ألا وهو أن الناس يقتدون بآبائهم، وبالتالي عندما يشاهدون الأب يتحدث بذكر معايب الآخرين يقتدي به أبناؤه. وهكذا فيما يتعلق بأداء الجهات الرسمية، عندما يوجد النقمة في أبنائه في نفوس أبنائه بالحديث عن أي خطأ تخطئ فيه أي جهة من الجهات، فإن هذا سيكون قدوة سيئة لأبنائه، بحيث يجعلون حديثهم منصبا على نقد هذه الجهات وغيرها من الجهات، مما يولد النفرة بين مؤسسات المجتمع وأفراده، ويوجد نقمة في قلوب الناس. وبالتالي على الآباء أن يتقوا الله عز وجل بجعل أبنائهم لبنات صالحة تعمل، لا مجرد تنتقد بما لا يفيد أو بما يضر. النقد الذي نحتاجه هو الحديث مع الجهة، تكلم الجهة، تتقرب لله عز وجل ب التواصل معهم سواء في موقعهم أو بالهاتف أو بغير ذلك، من أجل تصحيح الأداء الذي تسير عليه تلك الجهة. هذا الذي يورث نتيجة عملية يستفيد منها المجتمع. أما الحديث بالمعايب، معايب الجهات أو نقص أو تقصير بعض الجهات في مجالس، وبالتالي لا يعود هذا بالنفع على المجتمع، هذا ليس من سبيل القدوة الصالحة الذي يقتدى به سواء من الآباء أو من غيرهم. وهكذا أيضا ما ذكره الدكتور محمود بالنسبة للأساتذة، لما كان الأساتذة قدوة صالحة يكون لهم مكانة في نفوس طلابهم وهالة عظيمة، يكون كل تصرف وكل قول يقوله هؤلاء الأساتذة له وقع كبير في نفوس أبنائهم الطلاب. بينما إذا فقدت هذه المعاني في نظرة الطلاب إلى أساتذتهم، سيؤدي إلى اقتداء الطلاب بأساتذتهم في هذه الصفات الذميمة من جهة، وعدم قناعتهم بما يقولونه أو يفعلونه من جهة أخرى. ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى أن يتقي الله عز وجل هؤلاء القدوات، الآباء والأساتذة وكذلك غيرهم من أنواع القدوات، من موظفين، من أصحاب ولاية، من علماء، من مشاهير، من وجهة، من أجل أن يحصلوا على أجور عظيمة. كونك إذا قدمت يوم القيامة لا يقتصر ما تقدم به من أجر على عملك، وإنما تكون قد حزت أجورا كثيرة، لأنه قد اقتدي بك في الخير وسير على طريقتك، وبالتالي تأتي يوم القيامة ب حمول كثيرة وأوزان عديدة ناتجة عن كونك قدوة في الخير اقتدى بك الآخرون فكان لك مثل أجورهم.
نعم.
ولذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بأن نكون قدوات صالحة تكون من أسباب عودة الناس إلى الخير والهدى ومن أسباب انتشار الفضيلة بين الناس، سواء كان هذا في أقوالنا أو في أعمالنا أو في المطابقة بين الأقوال والأعمال، وسواء كان هذا في المكاسب والأموال التي نحصل عليها أو في الأخلاق والتعاملات التي نعامل بها الآخرين.
نعم، الوقت أخذنا معكم الحقيقة شيخنا، ولو أن هذا الموضوع بحاجة إلى استفاضة، خاصة فيما يتعلق بشؤون التربية والقدوة سواء كان في الأسرة أو في المدرسة. نسأل الله عز وجل الهداية لكل أبنائنا وبناتنا، وأيضا للوالدين كونهما يعني يشكلان هذه اللبنة الأساسية والمدرسة الأولى في حياة كل صغير في المجتمع. باسمكم إخوتنا الكرام نشكر فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي على ما أفاض به في ثنايا هذه الحلقة. والكلمة الأخيرة لديكم الشيخ سعد في ثواني قليل إذا أردتم.
نعم، نريد أن نوجد أمثلة تطبيقية في حياتنا من هؤلاء القدوات الآباء الأساتذة، نريدهم أن يتقربوا لله عز وجل. مثال ذلك في التواضع، عندما يكون الأب حنونا متواضعا مع أبنائه والأستاذ متواضعا مع طلابه يؤثر في نفسياتهم.
نعم.
فيقبلون ما يكون عنده من أمور حسنة، وبالتالي يكون هذا من أسباب كثرة أجور الآباء والأساتذة وغيرهم ممن يقتدى بهم في مجتمعاتنا. وفقك الله للخير وأشكرك على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا كل من استمعنا أن يكونوا من أسباب الخير ومن القدوات الصالحة التي يقتدى بهم فيما يقرب إلى الله عز وجل، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يؤلف ذات بينهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد. أيضا أنتم مستمعين الكرام الشكر مصر لكم على متابعتكم لحلقة اليوم، حلقة هذا الأسبوع من برنامج أخلاقنا. موعدنا إن شاء الله تجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.